صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى يا نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصمت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصاب أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها. لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها، هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها، أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها؟ عجبا لها يا بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها. يا أبو فاضل يا أبو فاضل، يا راعي العلم والجود، والجوع خذيت منك بخت والبخت مريود، انا عذرتك عذرتك لما شفتك مالك زنود وراسك بالعمد لنك يجسم، لكنما الأمر والمرجع لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل أن الآية التي افتتحنا بها المقام تتحدث عن المتقين والذين كنا نتحدث عنهم فيما مضى، أم أن الآية القرآنية بصدد الحديث عن نوع آخر من المتقين؟ وإن شئت قل، هل أن الآيات التي نحن بصددها بصدد الإشارة إلى نوع واحد من المتقين؟ يمتلك هؤلاء المتقون 6 صفات أو 5 صفات، أو أن الآية القرآنية بصدد الحديث عن نوعين من المتقين، أحد النوعين أكمل وأرقى رتبة ومنزلة عن الآخر، فكان جميع ما قدمنا الحديث حوله من قولنا يؤمنون بالغيب، من قولنا يقيمون الصلاة، من قولنا مما رزقناهم ينفقون، حديث عن النوع الأول. والآن الآية القرآنية بصدد الحديث عن نوع آخر من المتقين، أعلى رتبة، أرقى منزلة، أرفع درجة من السابقين. عند العودة إلى كلمات المفسرين بمقدار ما راجعت، ما وجدت من فكك بين الآيات القرآنية محل البحث، ومن ثم لم يختلفوا في أن الآيات القرآنية الأول من سورة البقرة بصدد الحديث عن صفات المتقين، ولازم ذلك بناؤهم على أن الحديث عن نوع واحد من أنواع من المتقين، وليس للمتقين أنواع متعددة، فالمتقون نوع واحد فقط له 5 صفات أو له 6 صفات، وهي التي أشارت إليها الآيات الأول من سورة البقرة. المرجع الديني الكبير السيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة احتمل في تفسيره القيم مواهب الرحمن احتمالا آخر، فذكر بأن الآية محل البحث، وهي قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر، يقول بأن هذه الآية تشير إلى نوع آخر من المتقين يغاير النوع الأول الذي كنا بصدده. والنوع الثاني من المتقين أعلى رتبة وأرفع منزلة من النوع الأول، وذلك لأن النوع الثاني يمتلك صفات 3 إضافية لا يمتلكها أصحاب النوع الأول من المتقين. وقد جعل القرينة على هذا الاحتمال المجيء بكلمة الذين، فصار ذكر كلمة الذين بمثابة الفصل بين النوع الأول والنوع الثاني، ومن ثم يكون الحديث عن نوعين من أنواع المتقين يتفاوتان من حيث الدرجة والرتبة، ذلك أن النوع الثاني أعلى رتبة وأرفع درجة من النوع الأول. طبعا مجرد وجود هذه الكلمة وهي الذين، وإن كانت تساعد نوعا ما على الالتزام بأن المقام مقام تنوع، إلا أن الظاهر أن الصفات التي تضمنتها الآية محل البحث من التعبير بالإيمان بما أنزل إليك ومن الإيمان بما أنزل على الذين من قبلك ومن الاعتقاد بيوم المعاد من لوازم الإيمان، إذ لا نتصور أن يبنى على أن النوع الأول متقون وفي نفس الوقت يفتقرون إلى الإيمان بما أنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبما أنزل على الأنبياء والمرسلين السابقين وبالمعاد. ولهذا يصعب إنصافا البناء على الاحتمال. طبعا لا يظهر من كلمات السيد السبزواري تبنيه للاحتمال، كما لا يظهر من كلمات السيد السبزواري قدس سره رفضه إياه، وذكره قال يحتمل وسكت عنه. إلا أن الإنصاف أن البناء على هذا الاحتمال من الصعوبة بمكان، خصوصا وأن من لوازم الإيمان كما قلت أن يكون المتقي مؤمنا بما أنزل على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وبما أنزل على الأنبياء السابقين مضافا إلى الإيمان والاعتقاد بالمعاد. وهذا يساعد على أن الموجود عندنا في هذه الآيات إنما هو حديث عن نوع واحد من المتقين، وليس الموجود عندنا تعدد في أنواع المتقين، كيما يقال هناك نوعان للمتقين أحدهما أرقى من الآخر. إذن دي نقطة أساس. بعد الإحاطة بما ذكرت، تعال الآن لنقف عند الصفات الثلاث المتبقية من صفات المتقين. طبعا كنت أعبر قبل قليل خمس أو ست، لأننا يمكن أن نجعل صفة الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله مستقلة عن صفة الإيمان بما أنزل على الأنبياء والمرسلين السابقين، وممكن أيضا أن نجعل الإيمان بما أنزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وما أنزل على الأنبياء السابقين عليهم السلام صفة واحدة وليس صفة متعددة، فتكون حينئذ الآيات مشتملة على خمس صفات وليست مشتملة على ست صفات. والأمر سهل، عد الصفات ست أو عد الصفات خمس ليس بالأمر المهم جدا الذي ينبغي أن يقف الإنسان عند الله، ممكن أن نتجاوزه بسهولة. ستعال الآن للحديث عن هذا الجانب، الحديث عن صفة الإيمان بما أنزل على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصفة الإنزال وصفة الإيمان بما أنزل على الأنبياء السابقين. هذا التعبير يشير إلى أن من صفات المتقين الإيمان بهذين الأمرين. يجمع هاتين الصفتين إن عددناهما صفتين أو عنوان هذه الصفة أن المتقين يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين، لا يفرقون بين نبي ونبي وبين رسول ورسول على حد سواء، كما أنهم يؤمنون بكل ما أنزل إليهم وبالتالي هم مؤمنون أيضا برسالاتهم الإلهية التي جيء بها من الله سبحانه وتعالى. هذا التعبير القرآني يشير إلى اعتقاد المتقين بعدم وجود اختلاف بين الأنبياء في مبادئ الدعوة، لا يوجد اختلاف في مبادئ دعوة الأنبياء وأسس رسالاتهم، وقد جاء جميع الأنبياء والمرسلين من أجل هدف واحد، وهم بمثابة من يكمل الآخر السابق. فالسابق جاء بمجموعة من الأمور وجاء بمجموعة من الأهداف والأسس، الذي يليه جاء كيما يكمل ذلك ويستمر على نفس المنوال ويطور ما يحتاج إلى تطوير، بحيث أن الأول قد عمد إلى استعمال أساليب الهداية وأساليب قيادة البشرية كيما تبلغ الكمال الموسوم والمرسوم لها، والخاتم أيضا صار على نفس النهج. مما يساعد على ما ذكرت السؤال الذي يطرح: لماذا ختمت النبوة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، فما عاد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله نبي مرسل؟ أحد الأجوبة التي يمكن عرضها في المقام أن الرسالة التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هي قمة الرسالات السماوية، فما عاد المجتمع البشري يحتاج إلى رسالة لا تشتمل أمرا لا تتضمنه رسالة النبي، فكأننا نقرر بأن رسالة النبي تلبي الاحتياجات البشرية إلى قيام الساعة، فلا نتصور وجود شيء غير متوفر في رسالة النبي، وإنما كل ما يحتاجه البشر موجود في رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ما يعني عدم حاجتنا بعد ذلك إلى رسالة. لأننا لو تأملنا سنجد أن الداعي إلى مجيء إبراهيم عليه السلام برسالة سماوية جديدة، لأن رسالة نوح ما عادت تلبي احتياجات البشرية، فاحتجنا إلى مواكبة التطور والتقدم الذي طرأ على الحياة البشرية، فجاءت رسالة إبراهيم لتعالج التطور وتعالج التقدم الذي حصل في الأمة، ثم موسى ثم عيسى. أما محمد صلى الله عليه وآله فعندما جاء برسالته كانت رسالته ملبية لكل ما يحتاجه البشر، وما عاد شيء يتصور حاجة البشر إليه إلا وهو موجود وين؟ في رسالة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك صارت رسالته بأبي وأمي الرسالة الخاتمة. إذن دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها، أن المتقين يمتلكون صفة الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين والإيمان برسالاتهم الإلهية، لأنهم يعتقدون عدم وجود أي اختلاف في مبادئ دعوة الأنبياء وأسس رسالاتهم. هاتان الصفتان أيضا، الإيمان بما أنزل على النبي والإيمان بما أنزل من قبله، كالصفتين السابقتين، صفة الإقامة للصلاة وصفة الإنفاق مما رزق الله، فكما أن الصفتين السابقتين كانتا مرتبطتين بالإيمان بالغيب، أيضا هاتان الصفتان لهما ارتباط بماذا؟ ارتباط بالإيمان بالغيب أيضا، من دون فارق بين هذه وتلك إلا بلحاظ الآثار المترتبة كما هو معلوم. إذن هذا ما يتصور بداية. هذا يجرنا الآن إلى التالي: ما هو المقصود بما أنزل على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وما هو المقصود بما أنزل على من قبله من الأنبياء والمرسلين. المقصود مما أنزل على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله عبارة عن كل ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يشمل ذلك القرآن الكريم، ويشمل ذلك غيره من الأحاديث القدسية، سواء نزل ذلك إلى عالم المادة والطبيعة أم كان ذلك في عالم الملكوت. عندما عرج بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ليلة الإسراء والمعراج، فرض على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أمته هناك الصلاة، وبالتالي أيكون الأمر من هذا الباب. فإذا المقصود بما أنزل إليك يعني كل ما وصلك عن طريق الوحي، ويتضمن ذلك التعاليم الدينية والتشريعات الإلهية والأحكام والقوانين والمقررات والنظم، سواء في جانب العقيدة أم في جانب الأخلاق أم في جانب الفروع والأحكام. فيكون المقصود كل ما وصل إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله من دون فرق، سواء كان قرآنا أم كان حديثا قدسيا، سواء وصله عن طريق الأمين جبرائيل عليه السلام أم وصله عن طريق الخطاب المباشر مع الذات الإلهية تعالى ربي سبحانه وتعالى وتقدس، أم وصله عن طريق أمر آخر. النتيجة كل ما نزل على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله داخل في هذا العنوان. وكذلك أيضا ما أنزل على من قبله من الأنبياء والمرسلين، ليشمل ذلك جميع الكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين. وقد ورد في بعض النصوص عندنا أن الله عز وجل أنزل 104 كتب هي التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء. صحيح أن لربما الذي نعرفه التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، لكن الرواية عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله تشير إلى أن عدد الكتب المنزلة من السماء تبلغ 104 كتب. إذن أحطنا إلى الآن بمعنى المقصود ما أنزل إليك أو ما أنزل عليك وما أنزل على الذين من قبلك. ومعنى الإيمان يعني التسليم بكل ما تضمنت، التسليم بكل ما تضمنت. أما أن يؤمن الإنسان بشيء وأن ينكر شيئا آخر، أو يلتزم شيئا ويمتنع عن شيء آخر، أو يقبل أمر ويرفض أمرا آخر، ده غير مقبول. لابد أن يكون الالتزام والبناء بالتسليم المطلق بالإيمان بكل ما أنزل من دون فارق بين شيء وشيء آخر. هذا يجرنا إلى شيء من التدبر في دلالة الآية. احنا الآن تقريبا انتهينا من العملية التفسيرية، تعال الآن نعيش شيئا من التدبر في دلالة الآية. تأمل معي الآية القرآنية ماذا قالت؟ الآية القرآنية قالت الذي قالت الآية القرآنية والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هني تساؤل، بحسب الترتيب الوجودي يفترض أن يكون الإيمان بمن قبل سابق على الإيمان بالقرآن، لأن التوراة أو الإنجيل أو صحف إبراهيم وجودان سابقة على القرآن الكريم. صحيح لولا لأن الله عز وجل أوجد إبراهيم ثم جاء موسى ثم جاء عيسى، فما دام قد جاء إبراهيم صحف إبراهيم معه، ما دام قد جاء موسى صحف موسى وتوراة موسى معه، ما دام جاء عيسى إذن إنجيل عيسى معه، بعد ذلك جاء النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. فبحسب الترتيب الوجودي الزمني يفترض أن يكون التقديم لمن؟ التقديم لهؤلاء. فيقول هكذا: والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وما أنزل عليك. فلماذا قدم الله سبحانه وتعالى الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله على الإيمان بما أنزل من قبله؟ هنا احتمالان يمكننا أن نذكرهما في المقام. الاحتمال الأول أن موجب التقديم لذكر القرآن لذكر الإيمان أن موجب التقديم لذكر الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله على ما أنزل على الإيمان بما أنزل من قبله يعود إلى بيان أفضلية القرآن الكريم على سائر الكتب السماوية. فقدم الله عز وجل ذكر الإيمان بالقرآن على ذكر الإيمان ببقية الكتب السماوية لهذا الغرض، لأن القرآن الكريم أفضل من بقية الكتب السماوية، وهذا يستدعي أن يقدم الأفضل على المفضول. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، الاحتمال الثاني أن موجب تقديم ذكر الإيمان بما أنزل عليك على الإيمان بما أنزل على من قبلك يعود إلى أن ما أنزل إليك مشتمل على الإيمان بما أنزل على من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام إجمالا. فالقرآن الكريم أشمل من تلك الكتب السماوية، لأن الشريعة تحتوي على أصول جميع الشرائع السماوية من أصول الدين وبقية الأمور الأخرى، وبالتالي يكون القرآن الكريم أجمع وأشمل، ولذلك قدم الأجمع والأشمل ثم بعد ذلك جاء بما يكون أقل مرتبة. وهذا في الحقيقة أيضا يؤول إلى الأمر الأول، وكأنه يشير كذلك إلى أن القرآن الكريم أيضا هو الأفضل. ويمكن أن نجعل الأمرين أمرا واحدا، والأمر سهل. طبقا لهذا المعنى سوف تكون الآية محل البحث، وهي قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نظير قوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فيدل ذلك على تحقق الإيمان بجميع الكتب السماوية، تحقق الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، تحقق الإيمان بكل ما أنزل على الأنبياء والمرسلين. طيب، هذا التدبر الأول في الآية القرآنية، تقديم ما أنزل عليك أو إليك على تقديم على ما أنزل على الذين من قبل، يشير إلى هذا المعنى. عندنا تدبر آخر في المقام، ما هو مقتضى قوله تعالى زين والذين يؤمنون بما أنزل إليك. شل ثمرة المترتبة من ذا الأمر. التفت دي نقطة مهمة. مقتضى قوله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك في التقديم على قوله سبحانه وما أنزل من قبلك الإشارة إلى انتفاء الإيمان عن أهل الكتاب ما لم يتبعوا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. فإن تقديم الإيمان بما أنزل على النبي داع إلى أن كل من لم يمتلك هذه الصفة، كل من انتفت عنه هذه الصفة فليس مؤمنا. فإن وجود الإيمان وتحقق الإيمان مرتب على ذلك. ولهذا أهل الكتاب أتباع النبي موسى أو أتباع النبي عيسى ما لم يؤمنوا بالقرآن الكريم، ما لم يؤمنوا بما أنزل على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، لا يمكن انطباق عنوان الإيمان عليهم. لماذا؟ لما قلناه قبل قليل من أن القرآن الكريم هو الكامل الأبدي وما سواه كان تشريعاً خاصاً مخصوصاً بفترة زمنية معينة وبفئة زمنية خاصة. هنا يجرنا إلى سؤال مهم ينبغي الالتفات إليه. قد يقول أحدكم إن تأكيد القرآن الكريم على ضرورة الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وبما أنزل على من قبله غريب عجيب. ليش؟ لأن المفروض من يتحقق منه الإيمان بالغيب لا بد وأن يكون مؤمنا بما أنزل على النبي بما أنزل على من قبله، بل من يتحقق منه إقامة الصلاة لا بد وأن يكون مؤمنا بما أنزل على النبي بما أنزل على من قبله، زين، فضلا عن الإنفاق. فلماذا هذا التأكيد من القرآن الكريم على ضرورة الإيمان بما أنزل على النبي وبما أنزل على من قبل؟ التفت معي. التفكيك حاصل، بمعنى يمكن أن نجد من يؤمن بالغيب فيؤمن بوجود الخالق سبحانه وتعالى وأنه واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد وليس له شريك، لكن لا يؤمن بالنبي ولا يؤمن بما أنزل عليه. ونحن مبتلون بهم اليوم. اليوم عندنا فرقة أو فئة تسمى بالربوبيين. شنو دولة الربوبيين؟ الربوبيون هؤلاء جماعة يعتقدون بوجود خالق لهذا الكون ويعتقدون وحدانيته ويعتقدون له بجميع صفات الجمال وينزهونه في صفات الجلال أيضا، لكنهم يقولون نحن لسنا بحاجة إلى بعث أنبياء ولا إلى إرسال رسل. شنو الغرض من بعث الأنبياء وإرسال الرسل؟ إرشادنا إلى الله عز وجل، غير نحن قد وصلنا إلى أن الله عز وجل موجود. وهذا النبي الذي سيأتي لا يخرج حاله عن احتمالين، إما أن يكون ما يأتي به موافقاً لحكم العقل وإما أن يكون ما يأتي به مخالفاً لحكم العقل. قطعاً إذا كان ما يأتي به مخالفاً لحكم العقل لا يصغى إليه، إذا كان ما يأتي به موافقا لحكم العقل لسنا بحاجة إليه، لأن العقل يمتلك القدرة على الإدراك. وما دام العقل سوف يصل لذات ما وصل إليه هذا النبي أو جاء به هذا النبي، بعد على شنو احنا نحتاج النبي؟ لا نحتاج إلى النبي لا من قريب ولا من بعيد. فهذا يدلل على أننا قد نجد اليوم من يحتاج أن يؤكد عليه أن الإيمان بالله عز وجل لا ينفك عن الإيمان بالرسالة والنبوة وبما نزل على النبي المرسل، والإيمان بجميع رسالات السماء والأنبياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين. طيب دول الربوبيين، احنا مو موضوعنا الربوبيين فقط، حتى لو كان إشكال يتصور ندفع دول الربوبيين، شلون احنا نرد عليهم؟ احنا لنا عليهم ردود كثيرة، احنا نكتفي بهذا الكلام. سلمنا بأن العاق يدرك بأن للكون موجدا، ويدرك بأن هذا الموجد واحد، ويدرك بضرورة عبادة هذا الموجد من باب شكر المنعم. لكن كيف تكون عبادته؟ هل يمتلك العاقل القدرة على إدراك هذه العبادة؟ ما يمتلك العقل، ولذلك العقل يقف عاجز. ليش صلاة الصبح ركعتين؟ ليش صلاة الظهر أربع؟ ليش صلاة المغرب ثلاث؟ العقل يقف عاجز. ليش أنا إذا أردت أن أصلي أتوضأ ما أغتسل؟ أجلكم الله إذا أحدث الإنسان بالحدثين بالحدث الأصغر بأن خرج منه أجلكم الله أحد الخارج من الأسفلين، ما يلزم الغسل، يلزم فقط الوضوء. يمتلك العقل القدرة على الإجابة عن هذا؟ ليش أنا أطوف على الكعبة كذا ما أطوف على الكعبة كذا؟ ليش سبعة أشواط مو خمسة مو ستة مو ثمانية؟ تساؤلات تجد العقل عاجز. هذه عبادة الله عز وجل. فهل يملك العقل القدرة على معرفة كيفية عبادة الله عز وجل حتى أعول على العقل فقط وأستغني عن بعثة الأنبياء؟ ده واحد من الإجابات، ولا عندنا دواعي ودوافع كثيرة تدعو إلى بعثة الأنبياء. إذن ننتهي إلى التالي، ننتهي إلى أن تأكيد القرآن الكريم على ضرورة الإيمان بما أنزل على النبي وما أنزل على من قبله إشارة إلى أن الإيمان لا يتحقق إلا بهذا الأمر. أختم بالإشارة إلى التالي. أيضاً من النقاط المهمة التي ركز القرآن الكريم عليها الإشارة إلى إثبات حقانية الكتب السماوية الأخرى ورسالات الأنبياء. الإيمان لما يؤكد القرآن الكريم على ضرورة الإيمان بما أنزل على النبي وما أنزل على من قبله جراء الإيمان بما أنزل على النبي، فإن هذا يعطي حقانية لرسالات الأنبياء السابقين ولما أنزل عليهم. طبعا ما لم يتعرض منهم من ما لم يتعرض من هذا التحريف، احنا ما نؤمن بالتوراة الموجود اليوم بأيدينا أو الإنجيل الموجود اليوم بأيدينا، نؤمن بأنهما قد طالتهم يد العبث فصارا محرفين، لكن كتاب التوراة الذي نزل على موسى ده حق، كتاب الإنجيل الذي لعيسى ده حق، أما ده محرف. فالإيمان بالقرآن الكريم يدلل على حقانية تلك الكتب السماوية، ويدلل على حقانية الأنبياء السابقين، وهذا يعطينا نتيجة مهمة. شلون احنا نثبت حقانية نبوة الأنبياء السابقين وحقانية كتبهم؟ يمكن ذلك من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول اشتراك جميع الشرائع الإلهية في الأصول وفي الخطوط العامة للمعارف. ولهذا عندنا في الرواية الإمام عليه السلام يقول لزرارة: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا بحرمة شرب الخمر. أكو نقاط عامة متفق عليها جميع الأنبياء والمرسلين زين مبعوثون بها، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام والذي هو حصيلة القرآن الكريم ونتاجه هو روح جميع الأديان الإلهية، هو التوحيد. وليس المقصود من الإسلام رسالة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا دي نقطة. فما دام القرآن الكريم مشتركاً والكتب السماوية الأخرى، فحقانية القرآن تكشف عن حقانية تلك الكتب. أمر الثاني: القرآن الكريم مصدق للكتب السماوية الأخرى السابقة له، وهو مهيمن عليها. يقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، يعني الذي سبق، لما بين يديه ومهو لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أمر الثالث والأخير، وهو أن الأنبياء السابقين كانوا محط عناية وإطراء ومدح عظيم في القرآن الكريم، بل قد عرض القرآن الكريم شيئا من قصصهم وسيلة للهداية والنجاة، وبين معارفهم وأخلاقهم وأحكامهم أيضا غير المنسوخة. هذه الصفة الرابعة أو الرابعة والخامسة من صفات المتقين. الصفة الأخيرة أردت أن تجعلها خامسة، أردت أن تجعلها سادسة حتى ننتهي من هذه السلسلة، وهي صفة الإيمان بالمعاد. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن المتقين مؤمنون مصدقون بالمعاد، يقول عز من قائل: وبالآخرة هم يوقنون. فإنه لا جدوى من الإيمان بالله عز وجل وبالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبالرسالة وبالوحي والكتب السماوية السابقة والأنبياء السابقين ما لم يكن الإنسان مؤمنا معتقدا بالمعاد، وهو عود الإنسان إلى الحياة من جديد يوم القيامة حتى يكون موردا للمساءلة والمحاسبة والمجازات. هذا يكشف عن جانب التناسب والارتباط بين مواضيع الآية القرآنية. فبعدما ذكرت الآية القرآنية الإيمان بالرسل وبما أنزل عليهم، ذكرت الإيمان بالبعث، الإيمان بالمعاد يوم القيامة. والإيمان بالمعاد إيمان بواحد من أصول الدين، وهو يحتاج إلى بسط وبحث مفصل، لأنه يتضمن أمورا عديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أوفق إلى ذلك في مجالس أخرى. إذا ننتهي من خلال هذه الآيات الأول التي تضمنتها سورة البقرة إلى بيان صفات المتقين التي يتحلون بها، وقد مررنا عليها مرورا سريعا. وده مدعاة أن يتفاوت المتقون عن غيرهم. وين تجد الصفات عند المتقين؟ عندما يرون الموت. إذا رأى الإنسان الموت أو بانت علامات الموت يتفاوت الناس. واحد ما يهمه أن يموت، واحد أبد ذاك الوقت يبدو مشغولا يمينا ويسارا بما قدمت يده، وهل أنه مستعد للموت من عدمه. تقول الرواية أن مولانا مسلم بن عقيل عليه السلام بمجرد أن سمع صهيل الخيل وزعقات الرجال لم يتوانى في أخذ سلاحه والخروج إلى القوم ويقاتلهم قتال من عاف الحياة. هذا لو كان ما يمتلك صفات المتقين، لو كان بعيد عن صفات المتقين، لو كان ألا تتوقع أنه يكون مجتنبا لهذه المواجهة؟ أبدا، لأنه عنوان صفات المتقين. ولهذا خرج وفعلا كان رابط الجأش جليدا قويا جسورا، إلى درجة أنه أبان القلة في عسكر القوم، حتى بعث ابن الأشعث إلى ابن زياد مدني بالخيل والرجال، قال له بعثتك إلى رجل واحد يفعل فيكم هذه الفعلة؟ قال له أنت ما تعرف إلا من بعثتني؟ بعثتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة، جرمقاني من جرامقة الحيرة، تبعثني إلى بطل مغوار، إلى أسد ضرغام، إلى سيف من سيوف علي بن أبي طالب، تبعثني إلى مسلم بن عقيل. ولهذا ما استطاعوا أن يتغلبوا عليه بأبي وأمي إلا عندما حفروا له حفيرا، غطوها بالدغل والتراب، انفرجوا من بين يديه، جاء مسلم يطرد وراءهم فوقع في تلك الحفيرة صحو نادوا مسلما. لولا الحفيرة، لولا الغدر والحيلة اللي دبروها حفرة وبميدان حفيرة وستروا بيها وقاع، واما المحاسن جرحوها، صابه ابن الأشعث ويلي بمحجر العين، طاعات يصيح على السطيح وش هالكسيرة، ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك الموثوق طايح في الحفيرة، قادة مثل الطير مكسور الجناح، ظلت تناديهم يا هالكوفان رحموا هذا ابن اخو الكرار حيدر، لا تسحبوا خلوه يمشي براحته، قلبي شعبته خافوا من الله مالكم مذهب ولا دين. صاحت بمسلم يا عظمها خجلتي في شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احمي، لو هد وقلبي افت قلبي ودا، جان سلمت من كيدهم سلم على حسين، قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامه، بوصيت جانب هالبلد طبا ويتا، قولي ترى مسلم يبلغكم سلامه، أجريج على الله والنبي سيد الكون، جيكم يا طاعة مخدرات حيدر علىكم، حسرة على هزال وراس حسين مشهور كني أراها بهالسكاك بيتا مهدو. فيا ابن عقيل انفدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة لأنك لم ترو من شربة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات. وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، أيد الإسلام وأهله، اخذل الشرك والنفاق وأهله، احفظ علماء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، جماعتي الحاضرين وفقهم لطاعتك، جنبهم معصيتك، المسببون لهذا الاجتماع والاستماع تقبل منهم أحسن القبول، أوسع في أرزاقهم، اشف مرضاهم، يسر أمورهم، اشبع جائعهم، اغن فقيرهم، خلص أسراءهم، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات، وموتى من سألنا الدعاء، وموتى العلماء والشهداء. رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلوات.